صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد عهدنا يا ربوع وهي ربيع أين لا أين أنسها المجموع، درج الحي أم تتبع عنها نجع الغيث، أم بدهيا أريع بت ليلة التمام أرقب فيه، هل لماض من الزمان رجوع؟ يا طرب العشي خلفك عني ما حنيني صبابة وولوع، لم يرعني جوى الخليط ولكن من جوى الطف راعني ما يروع. أي يوم في شفرة البغي أمسى فيه أنف الإسلام وهو جديع، فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع. قوضي قوضي يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع واملأ العين يا أمية نوماً فحسين على التراب وحسين فحسين على التراب صريع وانهار وانهار ركن صبري تضعضع مال وانهار ومن عيني ذرفت بحور وانهار على الماء جف دمعها ليل وانهار يسير وبيتها كور المطية وناصيح وناصيح وحقك ما شفت راحم وانا صيح وزجر كل ساع يضربني وانا صيح لو ان حاضر يا ابو الشيم وانا صيح جام احد قدر يجسي ار علي علامة 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 الدهر حاربني علامة بجتون شدت الوادي علامة يا خويا سوى الصوت بضلوعي علامة يا خويا ليش ما تنغاير آر علي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. الله الوقفة من الجزء الثاني عشر من القرآن الكريم وبالتحديد عند الآيتين الكريمتين التاسعة والعاشرة من سورة هود المبارك. وفي هذا الجانب سوف نستعرض عنوانا، وإن كان هذا العنوان كبير لا يستطيع المتحدث مهما أوتي من قوة أن يختصره، لكن بقدر ما يتسع له الوقت. والبحث يمكن أن يعنون بهذا العنوان، وهو نظرة القرآن الكريم للإنسان. بين المدح والذم. نحن نلاحظ أن الإنسان يحتل مكانة كبيرة في الحديث عن يعني لعله هو الموضوع الأبرز في القرآن الكريم. كيف تناول القرآن الكريم الإنسان؟ كيف تناول القرآن الكريم الإنسان؟ بأي صفة؟ هل هو مدحه؟ هل ذمه؟ المدح على بناء على ماذا؟ الذم بناء على ماذا؟ هذا الموضوع سوف يوقفنا على عدة عناوين فرعية تتصل بهذا الجانب وهو جانب الإنسان ونظرة القرآن الكريم له. أولا، قبل أن أدخل في هذه الآية الكريمة، طبعا ما يحتاج أن يعرف، لأنه عادة لما أجعل عنوان أحاول أن أشرح العنوان مثلا أو المصطلح، لكن هذا العنوان غير يعني محتاج لأن يشرح. ما يحتاج نقول إنسان من هو، ما هو الإنسان، لكن هناك بحث يطرقه بعض العلماء في ومنهم الشهيد المطهري قدس الله تربته، في أنه الإنسان من أين اشتق، يعني مفردة الإنسان هذه تعطي دلالة بطبيعة الحال على يعني هدف خلقته، طريقة تفكيره في الحياة. وهناك ثلاث آراء. رأي يقول أن الإنسان مشتق من الأنس، لأن طبع الإنسان أنه لا يستطيع أن يعيش بمفرده، فلا بد من وجود جماعة. شوف في الأصل طبعا إن واحد بعد بيصير منعزل لظرف من الظروف هذا لا يقاس عليه، أما الأصل أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده، ولذلك لمجرد أن خلق الله تبارك وتعالى آدم خلق له حواء. فيقول هذا الرأي أن الإنسان من الأنس. واحد ثاني أو رأي آخر يقول الإنسان مشتق من الإنس وليس الأنس، فيما يقابل الجن، أن الله تبارك وتعالى خلق صنفين من المخلوقات العاقلة، فمنها ما هو إنس فلذلك سمي إنسان فيما يقابل الجن. الرأي الثالث يقول أن الإنسان من النسيان، لأن الإنسان طبعه النسيان. على كل يعني بغض النظر عن صحة هذا أو ذاك، هي على أي حال هذه الجوانب الثلاثة بلا شك تلحظ في الإنسان. يعني إن قلت أنه من جانب الأنس، وإن كان هذا الرأي الأول أوفق، يعني باعتبار أن الإنسان اشتقاقه من الأنس ضد الوحشة، ولكن ما يمنع أن تجتمع هذه الآراء الثلاثة جميعا. الله سبحانه وتعالى ذكر مفردة الإنسان في القرآن الكريم تقريبا في إحصاء إلى 65 مرة، مفردة الإنسان، كلمة الإنسان تقريبا 65 مرة. لم يكن المقصود منها هيكل الإنسان الظاهري، هذه الصورة الظاهرية للناس الآن أو البشر، كل البشر تعطيها الأهمية، لا. يعني هو صحيح ذكر الله خلق الإنسان من تراب، لكن أن يوقف عند مثلا شكل الإنسان ملامحه وكذا، كلها كانت منصبة على مشاعره وباطنه وفطرته وعواطفه، ويعني الأمور المعنوية المتعلقة بالإنسان، وبالطبع الإيمان في مقدمتها. زين، هذا الإنسان بطبيعة الحال مكون من روح وبدن، وليس هناك انفكاك عن الروح عن البدن إلا في وقت الموت كما نعلم، والحاجة متبادلة، يعني البدن محتاج إلى الروح باعتبار أن البدن لا يستطيع أن يتحرك ويقوم بأعماله من دون وجود الروح. كما أن الروح الآن، هذه نقطة جدا مهمة، هل الروح محتاجة للبدن لو مو محتاجة للبدن؟ الروح تحتاج للبدن. لماذا؟ لأنه إنما تستكمل سعادتها بما يعمله البدن، فالبدن هو الأداة التي تقوم الروح من خلاله بأداء العمل، لأنه العقاب والثواب يقع عليها. فلذلك الأداة التي إما أن تصير الإنسان منعما ومكرما أو مهانا ومعذبا هو الجسد، فهي تحتاج إلى الجسد حتى تكتسب هذا الجانب من السعادة. هذه مقدمة أمام أو بين يدي الموضوع كما يقول. خلونا ندخل الآن إلى بعض العناوين. أولا، العنوان الأول هو ما ذكرته هذه الآية الكريمة. الحين لاحظوا، أي إنسان هذا اللي تناولته وستتناوله الآيات الأخرى؟ طبعا الله سبحانه وتعالى مرة ذكر الإنسان بصورة الذم، ومرة بصورة المدح، مرة بصورة الإنسان ككل. الإنسان ككل يعني هنا وهذا سنركز عليه، يعني هو البحث أصلا عن الإنسان لا بصفته متشخصا في زيد أو عمر، لا، الإنسان بما هو إنسان في الأصل، هذا طبعه، هذا الطبع الفطري كما يقول بعض العلماء. فلا أحد يقول أنا مو هالشكل مثلا، أو زيد بن الناس مو هكذا مثل ما ذكرت الآية. يقول الآية أنه تتكلم عن الطبع الإنساني الأولي. في بعضها ولذلك شو لاحظوا ببعض الآيات لما يذكر طبع الإنسان يقول إلا المصلين مثلا، فيريد أن يقول أن طبع الإنسان هكذا، لكنه بحاجة إلى أن يهذب من خلال الممارسة العبادية. زين، هذه الآية خلونا نلاحظها، من طبائع الأولى عند الإنسان: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. يقول هنا قال أذقنا، والذوق هو ما يتناول بسرعة فيزول أثره، ما قال ولئن أعطيناه ولئن أطعمناه. ليش؟ قال، يقول بعض المفسرين، لأن الله سبحانه وتعالى هنا يريد أن يشير إلى أن كل نعم الدنيا هي بمنزلة الذوق، التذوق، سرعة التذوق، مو واحد يحط في فمه شيء يتذوق بسرعة يعرف طعمه. كل نعم الدنيا في الحقيقة هكذا في السرعة، فهو يريد أن يعطي هذا الإيحاء. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. جت حكمة من حكم الله، أن هذه الرحمة، أن هذا الخير الذي بيد الإنسان ينتزع، خلاص يتغير هذا الإنسان فيصير يؤوس، يقنط رأسا، يقنط، خلاص انسد باب الخير في وجهي، الخير اللي عندي راح انتهى. وهذا الطبع ملاحظ في الإنسان أيها الإخوة، أن الإنسان يكون في حالة نعمة، أو لو تقل قليلا أبلس وأحبط وعبر عن انسداد الأفق أمامه، خلاص ما في شيء بيتغير. وبالعكس، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته، حين مر بالضراء، الضراء هو الضرر الذي يعني ما يستضر به الإنسان في النفس أو في البدن، فلما تجي السراء من بعد، تأتي النعمة من بعد الضراء، وش يقول؟ ذهب السيئات عني. خلاص، غريب هذا الطبع، يعني خلاص بعد ما يحدث نفسه أنه إذا صار في الغنى أن يفتقر، وإذا صار في الصحة أن يمرض، وإذا صار في مثلا في التعب أن في الراحة أن يتعب، خلاص. وهذا نمط من التفكير الإنساني الغريب حقيقة. فلا هو في وقت الحزن يرى أن هذا الحزن ينتهي، أو في وقت الضيق أن هذا الضيق ينتهي، ولا هو في وقت الراحة ماذا يرى؟ أن هذه النعمة يمكن أن تسلب منه. إنه لفرح فخور. والفخر هو التطاول، يقولون هذا إنما يكون بملازمة الكبر أو بأثر من آثار الكبر. طيب، هذا بعد من الأبعاد، بعد من الأبعاد الإنسانية اللي القرآن الكريم استعرضها هو أنه في حالة الشدة، وهذا معنى تكرر كثيرا كما تعلمون في القرآن الكريم، وإذا كان من شيء يدل عليه فإنه يدل على أن هذا السلوك سيء جدا عند الإنسان، وإلا كم يمكن 5 آيات بمختلف الألفاظ تعالج هذا الجانب. ما هو وقت ما يكون في حالة الشدة؟ ماذا يتجه إلى الله بكله، يذوب من التهجد ويذوب من الدعاء والمناجات، ولمجرد أن ينكشف عنه كما تقول بعض الآيات أعرض بجانبه وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه. شوفوا لاحظوا الآية هذه، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، شنو معناها دعانا لجنبه أو قائما أو قاعدا أو قائما؟ يعني يقول بعض المفسرين هذا الإنسان إذا أصابته مشكلة لا يترك الدعاء، وهو مضطجع يا رب خلصني، يقوم يجلس يستريح قليلا يدعو من الله ويبتهل إليه. هذا زين، يعني هذا دعوة زين، لكن الشيء على أو ما يترتب على النتيجة، فإذا اضطجع يعني ألح على الله، إذا قعد إذا قام دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس. خلاص، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هذه الصفة تتكرر، يتكرر ذكرها في آيات كثيرة في الواقع من آيات القرآن الكريم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. زين، الصفة القريبة أيضا من هذا ثالثا في الجانب الثالث هو النسيان، يعني يكفر وينسى حين هذا اللي يدعو الله تبارك وتعالى لجنبه أو قاعدا أو قائما، هذا يمكن يصير عنده خلاص يدعو وينتهي، لكن لو عادت إلى المسألة يعود للدعاء، ولكن في بعض الناس خلاص يصير عنده نسيان. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله، شوف التعبير، يعني ما ملكه هو خوله، ولذلك هذا كما يقال يعني من أنه ما أعطانا الله تبارك وتعالى إياه في الحياة، هل أعطانا إياه على صفة التمليك أم على صفة التخويل؟ هذا القرآن يقول لك أنت مخول، مثل واحد يشترك في شركة، مثلا يشتغل في شركة يعطوه سيارة، بعد إذا طلع من الشركة سيارة لازمة لو يسلمها، أنت مخول في هذه الحياة فقط وليس مملك. لمن الملك اليوم؟ هذا إذن يقول هكذا، ثم إذا خولناه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل، ينسى وجعل لله أندادا، هذا عاد زيادة، يعني ينسى ويجعل لله أندادا فيعطي لغير الله الصفات التي لله تبارك وتعالى، ويشعر أن إنسانا ما في موقع القوة هو الآمر والناهي في هذا الكون. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب، هذا شلون تهديد، إنك من أصحاب النار. وإذا أنعمنا على الإنسان، آية أخرى، أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. زين، بعد هذا البحث الثالث، البحث الرابع هو أنه عندما تحل به المصائب يصبح جزوعا غير قادر على التحمل، والله تبارك وتعالى خلق هذه الحياة من أجل أن يبتلى الإنسان فيها بأنواع البلاءات. شوف هذه الآية: إن الإنسان خلق في المعارج، إن الإنسان خلق هلوعا. ما معنى هلوعا؟ هل تصدق أن جملة من المفسرين حاروا فيها؟ لأنه يعني كثير من كتب اللغة ما تحدد المعنى به، ولذلك فيها خلاف هذه هلوعا. حتى أن بعض المفسرين قالوا: نحن لا نعرف معنى كلمة هلوع، ولكن ما جاء بعدها يفسرها، يعني قوله تبارك وتعالى: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يقول هذا إذا مسه الشر هو تفسير لكونه هلوع، فإذا سئل ما معنى هلوع يقول يعني هو الإنسان الذي إذا مسه الشر جزوع صار جزعا لا يصبر، وإذا مسه الخير يمنى، هذا معناها. غير أنه لا، هناك من المفسرين من توقف عند الكلمة فقال يمكن هذا المعنى يعني جدير بأن يوقف، هذا تعريف ابن عاشور. ما هو الهلع؟ قال: قلة إبساك النفس عند اعتراء ما يحزنها أو ما يصرها. يعني تعبيرنا يفرط خلاص، إذا حزن حزن غير الناس، وإذا فرح يفرط في فرحه. فالهلع ما يقدر يمسك نفسه أنه في وقت حزنه يضبط مشاعره. طبعا قلنا هذا الإنسان بما هو إنسان لاحد، يقول واحد لا في ناس كذا، لا قلنا هذا الآن نأسس على الطبع الإنساني الأصلي إلا أن يهذب هذا الإنسان. وإذا مسه الخير منوعا، سيد العلامة يقول لا، الهلع هو شدة الحرص. خلق هلوعا يعني شديدا في حرصه، ولا يستبعد أن يكون ما بعد الآية هو ماذا؟ هو تفسير لمعنى الهلع. البحث الخامس بعد من طبائع الإنسان التي تناولها القرآن الكريم هو العجلة، وهذا في آيات كثيرة كما تعلمون. قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل. صلوا على محمد وعلى محمد. صل على أهلا تفضلوا. خلق من عجل، يقولون هذا تعبير كان موجود، أنه أنت إذا أردت أن تعبر عن إنسان بصفة ما أو ببروز صفة ما فيه تقول هذا الإنسان محض الخير، فلان خير فلان هذا شر. هنا يقولون لا، بعض الأحيان التعبير يصير كأنه مخلوق مما يوصف به، توصف بالخير قول سبحان الله الرجال مخلوق من الخير زين، أو واحد مثلا تشوفه يحب الأموال كثيرة هذا كأنه مخلوق للفلوس. هذا التعبير يقولون هكذا استخدمه القرآن الكريم حينما قال خلق الإنسان من عجل، يعني لأنه، ولذلك لاحظوا هنا سأريكم آياتي فلا تستعجلون، فالإشارة هنا إلى أنه مخلوق من عجل يعني أنه يستعجل الحصول على النتائج. هذا قلت لك الطبع الأول للإنسان. ولذلك في سورة الإسراء يقول تبارك وتعالى: ويدعو الإنسان بالخير دعاءه بالشر، ويدعو الإنسان عفوا بالشر دعاءه بالخير عفوا، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما معنى يدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير؟ الإنسان هو يطلب الخير لنفسه، ولكن لعجلته في استحصال النتائج يتصرف تصرفات تفوت الخير، وتجلب له الشر، فكأنه يطلب الشر بما يقوم. طبعا الدعاء هنا مطلق الطلب يقولون، وليس الدعاء يعني رفع اليد طلب من الله، مطلق الطلب يعني الساعي طلب من الآخرين، دعاء مطلق الطلب. في استعجاله للنتائج هو يطلب الخير فتنقلب عليه تلك العجلة، تقلب عليه ما يدعو به فيكون ماذا؟ فيكون شرا بالنسبة له. زين؟ وهكذا تجد يعني مجموعة من الصفات اللي ما أقدر أنا حقيقة استوعبها، بس هذا بمناسبة الحديث عن الآية الكريمة. ماذا كما قلت الآن؟ هذا الطبع الأولي للإنسان، الوصف لطبع الإنسان، ولذلك جاء الدين يهذب هذه الصفات التي لهذا الإنسان. انتفع به من انتفع به، وأدار ظهره له من أدار ظهره، ولذلك صارت مهمة الأنبياء والأولياء إقامة الحجة. كان الإمام الحسين بأبي وأمي يعلم أن لا فائدة من الحديث مع هؤلاء، لكن لاحظوا بعض روايات الخطب اللي صارت يوم عاشوراء، خطبتين يعني أو أكثر، يقول بعض الرواة يقول أيس من هدايتهم، ولكنه أراد إقامة الحجة عليهم، فما ترك شيئا إلا وأشار إليه. يعني شيء يحتمل أن يجرهم إلى طريق الحق، أوليست عمامة رسول الله أنا لابسها، وسيف رسول الله، وقبا رسول الله، كيان رسول الله. فقالوا له كلنا نعرفك، ما يحتاج التعب، روحك ويانا، كلنا نعرفك، ولا نتركك حتى نذيقك الموت غصة. ما راح نتركك إلا بهذا، إلا أول نشوفك مقتول، يلا بعد ذلك وما بعد القتل ارعوه عنه، تركوه بعد القتل، بعد أن قتل فعلا يعني أذاقوه غصص القاتل وخلاص انتهت المعركة. أما جرى من بعد القتل أشد من القتل، بنات رسول الله يسيرن على تلك الجمال الضلع، ودخلت إلى المدينة العقيلة زينب في قلبها حسرة من قلة الأحبة، من قلة الأولياء الذين كانت معهم. ولذلك يقول بعض الرواة يممت بسرعة وأعين الناس عليها تهرول زينب من وصلت المدينة، وين رايحة؟ إلى أين؟ وإذا بها تصل إلى مسجد جدها رسول الله، كأن ما شافت أحد تشتكي له إلا هذا. أمسكت بيدها بعضادتي باب المسجد، والناس قاعدة تطالع، شو تقول زينب؟ ماذا تريد هنا؟ وإذا بها تنادي بصوت مفجع مفزع، يا رسول الله أنا ناعية إليك أخي الحسين، أنا مناد وحسينا، هناك امرأة تنتظر أن تمر العقيل عليها مكسورة الأضلاع بقبرها، تصرخ بعالي الصوت قعدي يا بتولة، جيتك يا يما من اليسار لكن ذليل، جيتك ملي رجال بس عندي العيلة، خلصت رجالي وجيت يا يما بهالعيال، يا زهراء يا ريت جيت الغاضري يا وشفتي حسين، عاري بقى مطروح لا راس ولا يد. وانا بقيت مسلبه وما عندي معيد، سلبوا حللنا وسلبونا قومي الانذار. اسمعي يا زهرة، في ليلة 11 يا يوم ما شاب راسي، وليت عدو الليل مظلم وشقاسي. يما ضربني حرملة، يما ضربني حرملة والضرب قاسي. حالي بذاك الليل يما يشدأ الباب، بيت الدعاء وترفع صوتك، وعندي خبر يا مخدرات بيت الجلال، من تسمعين يذوب قلبك من أهوى. شفت الشمر دايس على الوالي بن عال يهبر وداجة، وظل رمية فوق تربة فاطم لا وخلت الحسين جدلا وقد مات عطشانا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع مرضانا لا سيما المنظورين ومن سألون الدعاء بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، ليموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العزيز أبو أنور ووالديه وابنته وسائر أموات شيعة أمير المؤمنين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.